بسم الله الرحمن الرحيم. ذهب بعض الوقت اليوم، يقرأ ولو واحد أو اثنان. اقرأ يا أبا مسلم. في المسجد.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر ان رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من اين تامرنا ان نعلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعل اهل المدينه ان ليث
نعم احسنت. طيب، هذا سؤال. الزعم كثيرا ما يراد به القول الباطل، ولم يرد في القرآن إلا مرادا به القول الباطل. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، ويزعمون أيضا في القرآن بمعنى الزعم الباطل، القول الباطل. وقد يرد زعم بمعنى قال، فيراد به القول المحقق. هل تذكر شاهدا على ذلك أن زعم تأتي ويراد بها القول المحقق؟ هذا الحديث أين؟ ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. نعم، وأوردوا عليه أيضا شواهد. وإذا قال سيبويه في كتابه في النحو وزعم الخليل أنه سمع بعض العرب يقول، وزعم الخليل أن هذه اللفظة كذا، ماذا يقصد بزعم؟ قال القول المحقق المصدق. نعم، وماذا قال أبو طالب؟ ودعوتني وزعمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمين أو أمينة، بيتا هذا أو حصل مني بعض التغيير لبعض ألفاظه. الشاهد وزعمت، استدلوا به على أن زعم بمعنى قال. طيب، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. تريد تقرأ؟ تعال، وعدتك والوعد أسيما عند الصغار.
الحمد لله رب العالمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
طيب، أحسنت. لكن ضيعت المادة الطبيعية يا يحيى. هذا يقع فيه كثير. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ما بقي مادة طبيعية. إياك نعبد وإياك نستعين. مد الطبيعي. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى من باب الفائدة، كان هناك أخ يقرأ عند الشيخ يحيى، فيأتي إلى كبر الصوت هكذا فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال له الشيخ قل الرحيم حيم، أعطي المد الطبيعي حقه وراحته. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب آدم هو آدم بن من؟ نعم، ابن أبي إياس. آدم ابن أبي إياس. وابن أبي ذئب ما اسمه يا سعيد؟ ابن أبي ذئب القوال بالحق أكرم محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب. عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر. القائل وعن الزهري قال البخاري وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر، معناه أن ابن أبي ذئب أن آدم سمعه من ابن أبي ذئب بإسنادين، سمعه عن نافع عن ابن عمر وسمعه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. أي الإسنادين أعلى؟ أي الإسنادين أعلى يا عمرو؟ ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر، ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، أي الإسنادين أعلى؟ نعم، هو ابن أبي ذئب له إسنادان. الإسناد الأول عن نافع عن ابن عمر، والإسناد الثاني عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. أي الإسنادين أعلى، الأول أو الثاني؟ عن نافع. لماذا؟ كيف أعلى؟ أحسنت. تذكر بيت البيقونية يا محمد؟ محمد تذكر بيت البيقونية؟ وكل ما قلت أزيد، وكل ما قلت رجاله أزيد. طيب على، وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل. ما قلت رجاله فهو إسناد عالي. نافع مولى عبد الله بن عمر قال الذهبي رحمه الله تعالى في المجلد الخامس صفحة 95: الإمام المفتي الثبت عالم المدينة أبو عبد الله القرشي ثم العدوي العمري مولى ابن عمر وراويته. ما معنى راويته؟ أي الذي أكثر الرواية عنه حتى صار كأن علم ابن عمر عنده، أكثر الرواية عن ابن عمر. ذكر من روى عنهم من الصحابة، من روى عنهم من الصحابة روى عن ابن عمر وعائشة وأبي هريرة ورافع بن خديج وأبي سعيد وأم سلمة وأبي لبابة ابن عبد المنذر وجماعة، وروى عنه جمع كثير من التابعين وأتباعهم. قال البخاري رحمه الله: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. وأصحاب نافع طبقات، أصحاب نافع طبقات، أول طبقة من أصحاب نافع أيوب وعبيد الله ومالك، قسمهم إلى 10 طبقات ذكرها الذهبي نقلا عن النسائي. والمقصود من هذا أن الطبقة الأولى أكثرت من نافع ولزمته، وكانوا الأثبات، من أثبت الناس في نافع أيوب وعبيد الله ومالك. ثم ذكر بقية الطبقات. قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. قال عبيد الله بن عمر: بعث عمر بن عبد العزيز نافعا مولى ابن عمر إلى أهل مصر يعلمهم السنن. كان عمر رضي الله عنه حريصا على تعليم الناس السنن، فأقعد في المدينة جماعات من المحدثين والفقهاء وحثهم على نشر العلم، وقد تقدمت بعض الآثار في أوائل كتاب العلم، وحثهم على جمع السنن، وبعث نافعا إلى مصر يعلمهم السنن. من هذا؟ عمر بن عبد العزيز الخليفة الذي كانت خلافته نحو 2 سنتين وحصل فيها خير كثير. ولما كان واليا على المدينة أيضا عرف منه حسن الإدارة، وعرف منه حب السنة ونشرها، وقال الأصمعي: حدثنا العمري. الأصمعي لغوي سني. ما اسمه؟ ما اسم الأصمعي؟ أين حمدي؟ موجود؟ ما اسم الأصمعي؟ عبد الملك ابن قريب. أنت عبد الملك حمدي. طيب، عبد الملك ابن قريب أخوك، ما اسمه؟ عبد الملك، لأجل أن يربط الاسم القديم بالاسم الجديد فيثبت. هذا من طرق تقريب الأسماء وحفظها، أن تربط الاسم القديم بشخص موجود، فإذا ذكرته ذكرت اسم ذاك. قال الأصمعي: حدثنا العمري عن نافع قال: دخلت مع مولاي مع عبد الله بن عمر على عبد الله بن جعفر فأعطاه في 12,000، 12 أعطاه 12,000 درهم فأبى وأعتقني، أعتقه الله. ادعو لسيده ولمولاه عبد الله بن عمر. أعطاه 12,000، يريد أن يشتري منه هذا العبد الذي كان لعبد الله بن عمر، فأبى وأعتقه لله. قال نافع: أعتقه الله، يدعو له. وقال نافع: سافرت مع ابن عمر 34 حجة وعمرة، 34 حجة وعمرة من المدينة إلى مكة، الذهاب في نحو 10 أيام والرجوع في نحو 10 أيام. قال أحمد بن حنبل: إذا اختلف سالم ونافع ما أقدم عليهما، معناه أنهما ثابتان فيتوقف في تقديم أحدهما على الآخر. إلياس أسألك، نافع مولى من؟ مولى من نافع؟ طيب أسألك سؤالا آخر، رتب لي الخلفاء الراشدين، أول خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ من هو؟ أبو بكر. من هو الأول؟ عد معك عقد واحدة، أبو بكر. والثاني؟ عمر. والثالث؟ عثمان. والرابع؟ علي. أعدهم: أبو بكر، عمر، عثمان، علي. هؤلاء الأربعة سأسألك عنهم مرة أخرى إن شاء الله، تفضل. قال ابن وهب: قال مالك: كنت آتي نافعا وأنا حدث السن ومعي غلام لي، فيقعد ويحدثني، وكان صغير النفس، وكان في حياة سالم لا يفتي شيئا. إما صغير النفس أو صغير النفس، أدري لا أدري. وكان في حياة سالم لا يفتي شيئا، كان يجل سالما. وقال مالك: كان في نافع حدة. إذن هذا تفسير للأول. ثم حكى مالك أنه كان يلاطفه ويداريه، ويقال كان في نافع لكنة وعجمة. وقال إسماعيل بن أمية: كنا نرد على نافع اللحن فيأبى. كانت فيه حدة وفيه لكنة وعجمة، مع ذلك أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. وقال يونس بن يزيد: قال نافع: من يعذرني من زهريكم يأتيني فأحدثه، يأتيني فأحدثه عن ابن عمر، ثم يذهب إلى سالم فيقول: هل سمعت هذا من أبيك؟ فيقول: نعم. فيحدث به عن سالم ويدعني، والسياق من عندي. يحمل هذا على أنه سمعه أيضا من سالم فحدث به عن أحد الشيخين، يكون نافع وسالم شيخي الزهري، فيحدث عن أحدهما فكان يغضب نافع ويقول: من يعذرني من زهريكم؟ أي إذا لمته وتكلمت عليه. يأتيني فأحدثه عن ابن عمر، ثم يذهب إلى سالم فيقول: هل سمعت هذا من أبيك؟ فيقول: نعم. فيحدث به عن سالم ويدعني. والزهري روى عن نافع أيضا كثيرا، لكن لعل هذا في بعض الأحاديث. وقال ابن وهب عن مالك: كنت آتي نافعا وأنا غلام حديث السن، فينزل ويحدثني، وكان يجلس بعد الصبح في المسجد لا يكاد يأتيه أحد، فإذا طلعت الشمس خرج، وكان يلبس كساء، وربما وضعه على فمه لا يكلم أحدا، وكنت أراه بعد صلاة الصبح يلتف بكساء له أسود. وقال إسماعيل بن أبي ويس عن أبيه: كنا نختلف إلى نافع وكان سيء الخلق، فقلت: ما أصنع بهذا العبد؟ فتركته ولزمه غيري فانتفع به. هذه فائدة يا طالب العلم، إذا وجدت من شيخك سوء خلق أو حدة أو شدة فلا تترك العلم من أجل ذلك، اصبر ولاطفه ودارح كما كان مالك يفعل. أصح الأسانيد عند البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر. جماعة كانوا يأتون إلى نافع فلا يصبرون على حدته، فلا يصبرون على الأخذ عنه فينتقلون إلى غيره، ومالك كان يلاطفه ويداريه فانتفع به. كنا نختلف إلى نافع وكان سيء الخلق، فقلت: ما أصنع بهذا العبد؟ فتركته ولزمه غيري فانتفع به. وقال: كان أيوب السختياني يحدثنا عن نافع ونافع حي. وقال مالك: إذا قال نافع شيئا فاختم عليه. ومالك لم يرحل خارج المدينة، وإنما أخذ عن علمائها، لأن العلم كان وفيرا في المدينة. ومن أسباب انتفاعه في المدينة أنه لزم من كان يتفجر بالعلم كنافع، عنده علم كثير وغزير عن عبد الله بن عمر، ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا مولاه عبد الله بن عمر، وإذا به حديث تقوم به سنن. قال: إذا قال نافع شيئا فاختم عليه. وقال عبد الرحمن ابن خراش: نافع ثقة نبيل. وروى أيوب أن عمر بن عبد العزيز ولى نافعا صدقات اليمن. وقال جماعة من المحدثين: كان كتاب نافع الذي سمعه من ابن عمر في صحيفة من طريق محمد بن عمر الواقدي هذا الكلام، فكنا نقرأها عليه فيقول: يا أبا عبد الله، أتقول حدثنا نافع؟ فيقول: نعم. أنا أقول حدثنا نافع؟ فيقول: نعم. وهذا من طريق الواقدي. وقال الأصمعي، قلنا ما اسمه يا محمد؟ محمد عبد الملك بن قريب. وقال الأصمعي عن نافع بن أبي نعيم عن نافع أنه قيل له قد كتبوا علمك؟ قال كتبوا. قيل نعم. قال فليأتوا به حتى أقومه. وروي عنه أنه لما احتضر بكى فقيل ما يبكيك؟ قال ذكرت سعدا وضغطت القبر. كيف ذكر سعدا؟ سعد بن من؟ سعد بن معاذ. لو نجا منها أحد لنجا منها سعد. إن للقبر ضغطة، لو كان أحد ناجيا منها نجا سعد بن معاذ. روي عن عائشة عند أحمد وجاء عن ابن عمر وهو حديث صحيح. وقال إسماعيل بن أمية كنا نرد نافعا عن اللحن فيأبى ويقول لا إلا الذي سمعته. وقد اختلف في في أصل نافع على أقوال، فقيل هو بربري وقيل نيسابوري وقيل ديلمي في محتد نافع، وقيل طالقاني وقيل كابلي، والأرجح أنه فارسي، فارسي المحتد في الجملة أو المحتد، المحتد أي الأصل. الأصل أعطني القاموس يا أبا أحمد. قال النسائي أثبت أصحاب نافع مالك ثم أيوب ثم عبيد الله. من يعيد هؤلاء؟ أثبت أصحاب مالك أصحاب نافع عند النسائي منهم مالك ثم أيوب ثم عبيد الله ثم عد جماعة. من هم الثلاثة الذين هم أثبت أصحاب نافع؟ من يعيدهم؟ صادق، مالك، نعم مالك ثم أيوب ثم عبيد الله. قال وقد اختلف سالم ونافع على ابن عمر في ثلاثة أحاديث، اختلفوا في ثلاثة أحاديث. هذا الذي قال أحمد إذا اختلف سالم ونافع لا أقدم. قال وسالم أجل منه، لكن أحاديث نافع الثلاثة لكن أحاديث نافع الثلاثة أولى بالصواب، فهناك فرق بين الجلالة وبين الحفظ والإتقان والضبط. قد يكون الراوي أجل من اختلف معه، والقول قول الآخر. ولهذا قالوا في الترجيح بين سالم ونافع، قالوا سالم أجل ونافع أحفظ، وكلاهما حافظ ثبت ثقة. قال وبلغنا أنهم تذاكروا حديث إتيان الدبر الذي تفرد به نافع عن مولاه، فقال ميمون بن مهران إنما قال هذا نافع بعدما كبر وذهب عقله. وروي أن سالما قالوا له هذا عن نافع فقال كذب العبد أو أخطأ العبد، إنما كان ابن عمر يقول أتيها مقبلة ومدبرة في الفرج، أي فيما روي عن ابن عمر من إتيان المرأة من دبورها، هذا لم يثبت عن ابن عمر. وكان سالم يقول كذب العبد، كذب بمعنى أخطأ عندهم، أو أخطأ العبد، إنما كان يقول يأتيها مقبلة ومدبرة في الفرج، أي في مكان الولد في مكان الحرث، هذا مقصود ابن عمر، وليس المقصود الإتيان، إتيان المرأة في دبرها، لأن ذلك من الكبائر. وعن هشام ابن عروة، نعم، وعن أبي إبراهيم المنذر الحزامي قال ما سمعت من هشام بن عروة رفثا قط إلا يوما واحدا، أتاه رجل فقال يا أبا المنذر نافع مولى ابن عمر رفث، أي كلام ليس بمعهود منه. أتاه رجل فقال: يا أبا المنذر، نافع مولى بن عمر يفضل أباك عروة على أخيك عبد الله بن الزبير. فقال: كذب عدو الله، وما يدري نافع عاض بضر أمه، وما يدري نافع أو ما يدري نافع عاض بضر أمه، يعني هذا الكلام الفاحش الذي نطق به هشام. عبد الله خير والله وأفضل من عروة. نعم نعم، عبد الله صحابي وعروة ليس بصحابي، والصحابي أفضل، وتفضيل نافع لعروة على عبد الله إن كان تفضيلا مطلقا فليس بصواب، لأن الصحابي أفضل من التابعي. قال: قلت: وقد جاءت رواية أخرى عنه بتحريم أدبار النساء، أي عن من؟ عن نافع عن ابن عمر. وما جاء عنه بالرخصة فلو صح لما كان صريحا، بل يحتمل أنه أراد بدبرها من ورائها في القبل، وقد أوضحنا المسألة في مصنف مفيد لا يطالعه عالم إلا ويقطع بتحريم ذلك. قد ذكرنا أن الأصح، طيب هذا يعني الذهبي رحمه الله له مصنف في هذا الباب في تحريم إتيان المرأة من دبرها، قال: وقد ذكرنا أن الأصح وفاة نافع سنة 1717. قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. قال العجلي: مدني ثقة. قال ابن خراش: ثقة النبيل. أعطني أبا أحمد. أين؟ نعم، لكن أحاديث نافع الثلاثة هنا بالصواب، ليس واحدة منها الاتيان المرأة من دبرها، وإنما ثلاثة أخر. أما هذا فالحق فيه أنها ليست صريحة. نعم، ننظر هذه المادة التي جاءت. نعم، المحتد، ما هو المحتد؟ حتد بالمكان، يحتد أقام، والمحتد الأصل والطبع. هذه أول مرة أقف على هذه المادة. ما معنى المحتد؟ لا أذكر أني وقفت عليها قبل ذلك. إنما العلم بالأيام والليالي، ما يأتي العلم دفعة واحدة. المحتد الأصل، المحتد الأصل. اختلف في محتد نافع، ما معنى في محتد نافع؟ أي في أصله، هل هو بربري أو فارسي أو نيسابه، يعني من طالقاني أو ديلمي، والصحيح أنه فارسي. المحتد نعم، ويطلق أيضا المحتد على الطبع، الطبع يقال له محتد. قال البخاري رحمه الله تعالى: قال عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. هذا حديث عبد الله بن عمر. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له: ما يلبس المحرم من الثياب؟ ما يلبس المحرم يعني من الثياب، ما هي الثياب التي يلبسها المحرم؟ فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ حصر له الممنوعات، والمعنى أن ما سوى ذلك مباح، حصر الممنوعات، لا يلبس كذا ولا كذا ولا كذا إلى آخره. فقوله ما يلبس المحرم أجابه عن هذا السؤال بما يفهم منه الجواب وزيادة. لو قال يلبس المحرم إزار، يلبس المحرم إزارا ورداء، قد يأتي من يلبس ثوبا مسه الورس أو الزعفران، ولا يدرى أيضا في النعلين ما يلبس نعلين أم خفين. وكذلك العمامة يكون مسكوتا عنها، قد يأتي من يلبسها في الإحرام والسراويل كما تفعل بعض الفرق الضالة الآتية من جهة الهند وأظن بنغلاديش، يأتون إلى الحرم الناس يحرمون في إزار ورداء، وهذا يلبس السراويل والفنيلة، هذا الشعار الذي يعني اللباس الداخلي، والقبعة معهم قبعة خاصة وإزار ورداء ومشى بين الناس، لا خاف من الله ولا استحيا من عباده، يمشون على هذا الحال بين المحرمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام عدد المنهيات. قال الحافظ رحمه الله، قال ابن المنير في الكلام على الباب: موقع هذه الترجمة التنبيه على أن مطابقة الجواب للسؤال غير لازم، بل إذا كان السبب خاصا والجواب عاما جاز، وحمل الحكم على عموم اللفظ لا على خصوص السبب، لأنه جواب وزيادة فائدة. حمل الحكم على عموم اللفظ لا على خصوص السبب لأنه جواب وزيادة فائدة. يعني يقول ابن المنير: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل، يناسب أن تكون الترجمة باب من أجاب السائل بجواب غير مطابق لازم لجوابه، فإن الجواب غير مطابق ومطابقة الجواب للسؤال غير لازم. طيب، هذه نظرة ابن المنير. قال: ويؤخذ منه أيضا أن المفتي إذا سئل عن واقعة واحتمل عنده أن يكون السائل يتذرع بجوابه إلى أن يعديه إلى غير محل السؤال، تعين عليه أن يفصل الجواب. أي لو ذكر المفتي إذا ظن أن السائل يسأله ليتذرع بجوابه إلى أن يعديه إلى غير محله يفصل له. ولهذا قال: فإن لم يجد نعلين فكأنه سأل عن حالة الاختيار فأجابه عنها وزاده حالة الاضطرار، وليست أجنبية عن السؤال لأن حالة السفر تقتضي ذلك. وأما ما وقع في كلام كثير من الأصوليين أن الجواب يجب أن يكون مطابقا للسؤال، فليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة، بل المراد أن الجواب يكون مفيدا للحكم المسؤول عنه. قاله ابن دقيق العيد، وفي الحديث أيضا: العدول عما لا ينحصر إلى ما ينحصر طلبا للإيجاز. فائدة جميلة هذه، تستفيدها في التأليف، تستفيدها في الخطاب، في الكلام، في البيان، في الشروحات، أنك إذا وجدت عندك أقسام بعضها ينحصر وبعضها لا ينحصر، فابدأ بما ينحصر ثم يكون ما لا ينحصر هو القسم الثاني، ما لا ينحصر هو القسم الثاني. قال في الحديث أيضا العدول عما لا ينحصر إلى ما ينحصر طلبا للإيجاز، لأن السائل سأل عما يلبس فأجيب بما لا يلبس، إذ الأصل الإباحة، ولو عدد له ما يلبس لطال به، بل كان لا يؤمن أن يتمسك بعض السامعين بمفهومه فيظن اختصاصه بالمحرم. وأيضا فالمقصود ما يحرم لبسه لا ما يحل له لبسه، لأنه لا يجب له لباس مخصوص، بل عليه أن يجتنب شيئا مخصوصا. هذا من فقه الفتوى ومن فقه التأليف ومن فقه البيان والشرح. يعني لو جاء شخص عنده رجل عنده أرض كثيرة وعمارات وأراضي أيضا غير معمورة وأشياء كثيرة، فقيل له فأراد مثلا هو أن يحدد شيئا يوصي به أو شيئا له به تعلق، فيقول أرض كذا وكذا اتركوها، حدد ما ينحصر وما سوى ذلك فاقتسموه بينكم مثلا. وكذلك في العلوم والفنون، في العلوم والفنون لما جاءوا إلى حروف العطف ماذا قالوا؟ حروف العطف 10 لأنها تنحصر. ولما جاءوا إلى أبواب فيها محصورات حصروها، لأن ما عداها يكون خارجا عن هذا الباب، يكون خارجا عن هذا الباب، باب ظن وأخواتها وباب أعطى وكسى. باب أعطى وكسى لم يحصروه بأفعال لأنه واسع كثير، وباب ظن وأخواتها محصورة، أفعال محصورة حصروها. وقوله ما يلبس المحرم، قوله أن رجلا لم أقف على اسمه، قال الحافظ خاتمة، وقوله قبل هذا قبل الخاتمة ما من أجاب السائل بأكثر مما سأل، قوله لا يلبس القميص. ما هو القميص؟ القميص هو الذي يدرج جيبه في الرأس، هذا الفتحة هذه ماذا تسمى؟ الفتحة التي يدخل من الرأس ماذا تسمى؟ تسمى جيب القميص، جيب القميص، ليست هذه التي توضع فيها الأقلام والأوراق والنقود، هذا مخبأ تخبأ فيه بعض الأشياء، مخبأ. أما الجيب قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث من أفعال الجاهلية شق ماذا؟ شق الجيوب، ضرب الخدود وشق الجيوب، شق الجيوب هذا الجيب الذي يدخل منه الرأس، شقه أن يمسك بيد من جهة وبيد من جهة ثم يشق القميص. فالقميص هو الذي له جيب يدرج في الرأس عند لبسه، هذا قميص. ولا العمامة وهي التي توضع، والقميص يكون ساترا للجسد، ولا العمامة، والعمامة التي توضع على الرأس. ولا السراويل، والسراويل مفرد والجمع سراويلات، السراويل مفرد هذا هو الأفصح، تقول عندي سراويل كم؟ واحد. وإذا أردت الجمع تقول ماذا؟ عندي سراويلات، فالسراويل أشبه الجمع فمنع من الصرف، ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع. قال ابن مالك ولسراويل بهذا الجمع أي بجمع صيغة منتهى الجموع شبه أي في الصورة جاء على صيغة منتهى الجموع شبه وإلا هو مفرد. شبه اقتضى عموم المنع ممنوع من الصرف. تقول اشتريت سراويل ممنوعة من الصرف أي واحدا، وإذا أردت الجمع تقول اشتريت سراويلات. ولا البرنس، ولهذا لما جاء في الرواية الأخرى ولا السراويلات ولا البرانس جمع السراويلات وجمع البرانس، وهنا أفرد السراويل وأفرد البرنس والعمامة. فإذن السراويل مفرد، عمامة مفرد، سراويل مفرد، برنس مفرد. في الرواية الأخرى العمائم سراويلات البرانس جمع. ولا البرنس، البرنس ثوب يتصل به ما يغطي الرأس، يتصل به شيء من الخلف يغطي الرأس، يسحب على الرأس فيغطي الرأس، يشبه هو كالقميص، يشبه الثياب التي يلبسها المغاربة، يلبسها المغاربة، تأتي مع غطاء الرأس متصلة بالقميص. ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، مسه الورس أو الزعفران، الثياب التي للحج لا تطيب. فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، والخف يغطي موضع الفرض، والنعل تكون أسفل من الكعبين، وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. يقطع ماذا؟ يقطع الخفين، الخف هذا الخف الذي يلبس إلى نصف الساق ربما أو أقل، يقطع حتى يكون تحت الكعبة. هذا في أول الأمر، ثم نسخ هذا الحكم وصار القطع ليس بلازم كما في حديث ابن عباس، وسيأتي الكلام عليه في موضعه. في القاموس المحيط البرنس قلنسوة طويلة أو كل ثوب رأسه منه، دراعة كان أو جبة أو ممطرا. الثوب الذي رأسه منه يعني معه غطاء الرأس يقال له برنس. وقيل فيه قلنسوة طويلة، قلنسوة أي شيء يغطي الرأس. قال الحافظ رحمه الله: خاتمة. اشتمل كتاب العلم من الأحاديث المرفوعة على 100 حديث وحديثين، منها في المتابعات بصيغة التعليق وغيرها 18، والتعاليق التي لم يوصلها في مكان آخر 4، وهي كتب لأمير السرية ورحل جابر إلى عبد الله بن أنيس، وقصة ضمام في رجوعه إلى قومه، وحديث إنما العلم بالتعلم، وباقي ذلك وهو 80 حديثا كلها موصولة، فالمكرر منها 16 حديثا، وبغير تكرير 64 حديثا. هذه الآن حصريات إحصائيات، وقد وافقه مسلم على تخريجها، على تخريج 64، إلا 16 حديثا، وهي 4 المعلقة المذكورة: كتب لأمير السرية، رحل جابر إلى عبد الله بن أنيس، قصة ضمام في رجوعه إلى قومه، حديث إنما العلم بالتعلم، وحديث أبي هريرة إذا وسد الأمر إلى غير أهله. 5 هذا انفرد به من؟ البخاري. وحديث ابن عباس اللهم علمه الكتاب وحديثه في الذبح قبل الرمي وحديث عقبة ابن الحارث في شهادة المرضعة وحديث أنس في إعادة الكلمة ثلاثة وحديث أبي هريرة أسعد الناس بالشفاعة هذه انفرد بها البخاري. وحديث الزبير من كذب علي وحديث سلمة من تقول علي وحديث علي في الصحيفة وحديث أبي هريرة في كونه أكثر الصحابة حديثا وحديث أم سلمة ماذا أنزل الليلة من الفتن وحديث أبي هريرة حفظت وعاءين. انظر هذه الفائدة الآن اكتبها. قال والمراد بموافقة مسلم قال الحافظ في آخر كتاب العلم والمراد بموافقة مسلم موافقته على تخريج أصل الحديث للبخاري على تخريج أصل الحديث عن صحابيه وإن وقعت بعض المخالفة في بعض السياقات هذه اكتبها واحفظها هذه الجملة. ما معنى متفق عليه؟ يعني معناه اتفق على تخريج أصل الحديث عن الصحابي نفسه وإن وقعت بعض المخالفة في بعض السياقات. ما حال حديث كل معروف صدقة؟ أخرجه البخاري من حديث جابر ومسلم من حديث حذيفة، هل هو متفق عليه؟ كل معروف صدقة موجود في البخاري ومسلم، هل هو متفق عليه زكريا؟ لا. لماذا؟ لأنه في مسلم عن حذيفة وفي البخاري عن من؟ عن جابر. قال وفيه من الآثار المرفوعة الموقوفة عن الصحابة ومن بعدهم 22 أثرا، 4 منها موصولة والبقية معلقة. قال ابن رشد ختم البخاري كتاب العلم بباب من أجاب السائل بأكثر مما سأل عنه، إشارة منه إلى أنه بلغ الغاية في الجواب عملا بالنصيحة. يعني معناه ألف الكتاب وكتاب العلم والكتاب صحيح البخاري كله، أجاب من سأله بأكثر مما سأل عنه، واعتمادا على النية الصحيحة. وأشار قبل ذلك بقليل بترجمة من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه إلى أنه ربما صنع ذلك، فأتبع الطيب بالطيب بأبرع سياق وأبدع اتساق رحمه الله تعالى. هذه احتمالات في كلام المصنفين، الله أعلم تكون كذلك في نية المؤلف أو لا، الله أعلم. طيب أذن يا محمد ونصلي ركعتين ونقيم الصلاة.